الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحييكم عباد الله بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعمل لا يرفع، نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بك رب من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدميره في تدميره ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليك واجعل دائرة السوء عليه فإنه لا يعظم عليك بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك محبة نبيك ونسألك الاقتداء برسولك ونسألك العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون المؤمنون، أيها المحبون لخاتم النبيين، المتبعون لخير المرسلين، مع الدرس 55 من دروس سيرة خاتم النبيين نعيش هذه اللحظات سائلين الله عز وجل أن يجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. اللهم ثقل بها موازيننا وثبت بها أقدامنا. اللهم إنا نسألك الخير كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم تعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. مع الجولة الثالثة من جولات يوم أحد، جمع شتات المسلمين بعد أن ولوا مدبرين، جمع شتات المسلمين بعد أن ناداهم خاتم النبيين إلي عباد الله فأنا رسول الله، ولكنهم ولوا وهربوا، فمنهم من فر ولم يقف إلا في المدينة، ومنهم من فر ووقف على رأس الجبل، ومنهم من لم يلو على أحد كما أخبر ربنا عز وجل. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله. ومنهم من انشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كانت المحنة في يوم أحد، لما كان الدرس العظيم الجليل الخطير، لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأولوه بمفهومهم وبعقولهم، فكانت العاقبة أن نزل عليهم هذا البلاء. ولكن الله عز وجل وعد نبيه بالنصر، ووعد عباده بالعز، ووعد المسلمين بأن يكونوا قاهرين غالبين لا مغلوبين، فكان الدرس غاليا وكان الثمن غاليا بروح في النبي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشج وجه النبي وكسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم السفلى اليمنى، وشقت شفته السفلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقع النبي في حفرة فعلها الخبيث الفاسق أبو عامر، فوقع النبي حتى جحشت ركبتاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضرب النبي بسيف على وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، حلقتان من الحديد الذي يكون على المغفر الذي يكون على الجنبين، ضرب النبي بضربة قوية بسيف من عدو عات، فكانت الضربة شديدة حتى أن الحلقتان دخلتا في ودنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: كان أول من فاء إلى رسول الله أنا بعد الانتباه، لكن الرسول كما قلنا في المرة السابقة حدثت له حوادث عدة، من الناس من أصحاب النبي من اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين: طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وسبعة من الأنصار كلهم قد حدب على رسول الله يقيه بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبينما النبي وسطهم صلى الله عليه وسلم إذ رهقوه، يعني دنوا منه الأعداء، فقال: من رجل يقوم فيردهم عنا ويكون رفيقي في الجنة؟ فيقول طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. فيقول النبي: لا، اجلس أنت يا طلحة، اجلس أنت يا أبا محمد، اجلس أنت يا طلحة الخير. فيقوم واحد من الأنصار فيقاتلهم فيقتلونه، ثم يرهقونه أن يدنون من النبي، فيقول: من يردهم عنا؟ والحديث في صحيح مسلم. فقام السبعة حتى قتلوا جميعا، فقال النبي: ما أنصفنا أصحابنا، أو ما أنصفنا أصحابنا، من يردهم عنا؟ فقام طلحة بن عبيد الله، وعندها كان يدخره النبي لهذه اللحظة، يرد طلحة فوج من سيول الكفار وهو وحده. وكان طلحة بن عبيد الله أسدا، كان قويا بإيمانه، كان قويا بحبه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بكر: كنت في أول من فاء إلى رسول الله، أي رجع إليه، فوجدت النبي في وسط جماعة من المشركين وبين يديه رجل واحد من المسلمين، فقلت: كن طلحة بن عبيد الله، كن طلحة بن عبيد الله. تمنى أبو بكر أن يكون الذي يقوم ليدافع عن النبي هو طلحة، حتى يكون من المهاجرين، حتى يكون من السابقين الأولين. قال كن أبا طلحة، قال فدنوت منه فوجدته أبا طلحة وقد ضربوه ورموه بأكثر من 20 ضربة وطعنة، حتى أنه رضي الله عنه رمى رجل من المشركين رسول الله بسهم من بعيد فوقاه بيده حتى وقع السهم في سبابته فقطعها. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت يد طلحة شلاء بما وقى رسول الله بها، رأيت يد طلحة شلاء بما وقى رسول الله بها، وقى النبي بيده فشلت يده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لما راقوه واجتمع إليه أبو بكر ثم عمر ثم علي مع سعد مع أبي دجانة وردوا عنه القوم، فلما أفاق رسول الله قال دونكم أخاكم. قال فذهبنا إلى طلحة بن عبيد الله فوجدناه ينزف دما فرفعناه وأخذناه ورددنا عنه الأعداء. وتكررت هذه الحادثة في هذه الأزمة مرات ومرات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صامد صمود الجبال الشوامخ لا يتزعزع ولا يتراجع. ألم يقل النبي كما في الصحيح من حديث أبي موسى وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأنا أمانة لأصحابي؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت كما يقول المقداد ما رأيت إلا رسول الله وحده في المعركة لما هزمونا، يعني هزم جمع من أصحاب النبي وفروا، لما هزمونا رأيت رسول الله يقف وحده والله ما زال من مكانه شبرا، ما زال يعني ما تأخر من مكانه شبرا، وكان في وجه العدو، كان النبي في وجه العدو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما اختلطت سيوف أصحاب النبي من هول المفاجأة لما باغتهم خالد وعكرمة من وراء جبل عينين بعد قتل الرماة العشرة الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير، استدار خالد وعكرمة على رأس 100 فارس مسلح استدار خلف الجبل، ثم فاجأ أصحاب النبي وهم منشغلون بجمع الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم إن الله غفور حليم. عندها اختلطت السيوف، رأى حسين ابن جابر والد أبي حذيفة، وكان حسين على رأس جبل على أطمة من الأطم، ومعه ثابت بن وقش، وهما شيخان كبيران على رأس جبل في أطم. فلما رأوا أصحاب النبي يفرون ولم يبق مع رسول الله إلا الفئة الثابتة الذين ذكر الله عز وجل عنهم ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هؤلاء الربيون ثبتوا. قال حسين بن جابر والد أبي حذيفة لثابت بن وقش ما أجلسنا هنا وأصحاب النبي يفرون
والنبي وحده في أرض المعركة، والله ما بقي من عمرنا إلا شربة شاه، فما نخاف على عمرنا. فنزل حسين والد أبي حذيفة، ونزل ثابت بن وقش، فلما نزل كان قد اجتمع جماعة من أصحاب النبي وهم لا يعرفون والد حذيفة ولا يعرفون ثابت، لأنهما كان على رأس جبل، ومن هول المفاجأة كانت السيوف تضرب بعضها بعضا، وربما أصيب بعض أصحاب النبي من ضربات أصحابهم وهم لا يعلمون. فبينما حسين بن جابر ينزل من على رأس الجبل ولا يعرفه أحد من أصحاب النبي، إذ اجتمعت عليه سيوف أصحاب رسول الله وما عرفه إلا حذيفة، فقال لهم أبي أبي، وهم لا يدرون ولا يعلمون. وهذا من هول المفاجأة، لدلالة أن الذين فروا من أصحاب النبي ما فروا جبنا ولا خوفا ولا حرصا على دنيا، إنما فروا من هول المفاجأة. فجاءهم خالد وعكرمة، فقال حذيفة أبي أبي، فلم ينتبهوا إلا وقد قتلوه. فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فزادت مكانته عند النبي، لهذا خصه رسول الله بخصيصة لم يخص بها أحدا من أصحابه، خصه بالسر فأخبره بأسماء المنافقين لمكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي أن يدفع له دية أبيه لأنه قتل خطأ، أراد النبي أن يدفع له دية أبيه، فقال هي لله ولرسوله، ضعها يا رسول الله في أصحابي. فازدادت مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أثناء هذه الأهوال، في أثناء هذه المحنة والاختبار، قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. في أثناء هذه المحنة في فرارهم، بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جمع من أصحابه، مرة يجتمع إليه 27، مرة يجتمع إليه 14 رجلا، 7 من المهاجرين و7 من الأنصار. في مرة يبقى النبي وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن ثبت في هذه اللحظات الحرجة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. أبو طلحة واسمه زيد ابن سهل، زيد ابن سهل، ثبت أبو طلحة. وأبو طلحة هو زوج أم سليم، وهو ربيب أنس ابن مالك. ثبت طلحة وكان راميا يجيد الرمي رضي الله عنه. في فترة من فترات المعركة لم يبق مع النبي، لأن كل واحد كان يجد أحدا من المشركين من أصحاب النبي فيقوم إليه ويرده، ففي لحظة من اللحظات لم يبق مع رسول الله إلا أبا طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه. وكان طلحة راميا كسر يومها قوسين أو 3 من كثرة الرمي ومن شدة رميته رضي الله عنه، كسر قوسين أو 3، وكان راميا يجيد الرمي. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينسل كنانته لأبي طلحة ومن كان يجدي من أصحاب النبي يقول له ضع نبالك وسهامك هنا لأبي طلحة. وكان أبو طلحة صيتا عظيم الصوت، وكان صوته جهوري، كان إذا صاح أفزع الأعداء. لهذا ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لصوت طلحة في الجيش أشد من فئة، لصوت طلحة في الجيش أشد من فئة. وفي رواية: لصوت طلحة على المشركين أشد من ألف. فكان أبو طلحة إذا جهر بصوته هز الناس وأفزعهم، فكان يرفع صوته وهو يرمي. قال: فكان النبي ينثن له كنانته، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم السهم ويقول له: ارم طلحة، فيرمي، فيرفع النبي رأسه ليرى أين يذهب السهم، فيقول له أبو طلحة: دونك يا رسول الله، يعني أنزل رأسك يا رسول الله حتى لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك يا رسول الله. فوقاه بنفسه رضي الله عنه. قيل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحظة لم يبق معه إلا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد أيضا كان راميا. وقال المقريزي في إمتاع الأسماع أن سعدا رمى في يوم أحد بألف سهم، رمى في يوم أحد بألف سهم، ألف سهم، يشد القوس بقوته ويرمي، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. يفديه النبي لأنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارم سعدا فداك أبي وأمي. وفي الصحيح من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: ما جمع رسول الله أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، إذ كان يقول له: ارم فداك أبي وأمي. النبي يفدي سعدا بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أثناء المعركة رأت بركة أم أيمن حاضنة النبي، أمه الذي كان يقول لها هي أمي بعد أمي رضي الله عنه. وكانت أم أيمن مملوكة لأم النبي، فلما ماتت أمه ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ربته منذ كان رضيعا، ولد على يديها، لهذا كان يجلها ويحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فر أصحابه ووصل الخبر إلى المدينة، خرجت أم أيمن من المدينة وهي تجري إلى رسول الله لتعلم الخبر، فإذا لقيت رجلا من أصحاب النبي وهو يفر تقول له: إلى أين تفر؟ خذ هذا المشلح، خذ هذا الرداء، وارجع فإنك امرأة، وأعطني سيفك وأنا أخرج أحارب عن رسول الله. فأسرعت حتى وصلت إلى أرض المعركة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أحاط به بعض أصحابه، فلما رأته رضي الله عنها وقد أمسكت سيفا وأرادت أن ترد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رآها رجل من المشركين ويسمى شبان بن العارقة. رأى أم أيمن امرأة عجوز لكنها أحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرجت تفديه بنفسها، وهي ككل المؤمنين لا نعيب على من فرض من المؤمنين كما قلنا، إنما هول المفاجأة هو الذي جعلهم يفرون، فكلما لقيت واحد تقول له خذ هذا المرء، خذ هذا الرداء وفر، فإنك امرأة وأعطني سيفك، فيرجع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رآها حبان ابن العرقة رماها بسهم، فوقع السهم في رجلها، فوقعت على ظهرها، فانكشفت عورتها، فضحك الملعون بأعلى صوته. لما رآها تأتي وتسعى وهي تحمس المسلمين على الموت دون رسول الله، فرماها الملعون بسهم، فوقع السهم في رجلها، فانقلبت على ظهرها، فانكشفت سوءتها، فضحك حبان بن العارقة، فضحك، فاغتاظ النبي وغضب لأمه صلى الله عليه وسلم، فأخذ سهما لا نصل له، وقال لسعد ارمه يا سعد، سهما لا نصل لها، عارفين السهم يبقى لها ريشة في الآخر كده، هذه اسمها نصل، وهذا يقول النصل هذا يجعل السهم يجري أو يمشي متزنا في المكان الذي يريد أن يرميه الرجل. فلم يجد النبي إلا سهما بغير نصل، فأعطاه لسعد وقال له ارمه يا سعد، فأخذ سعد السهم ووضعه في قوسه ورماه، فوقع السهم في نحره، في حلقه، في زوره، فوقع السهم في نحره، فانقلب على ظهره، فانكشفت عورته، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، ثم قال استقد لها سعد، سدد الله رميتك وأجاب دعوتك، سدد الله رميتك وأجاب دعوتك. انظر إلى براعة سعد في الرماية، سهم لا نصل له، لكنه يسمي الله ويرمي، وهو يأتي بدرقة ويأتي بجرع، يعني قد تحصن بالحديد، فلم يبق منه إلا رقبته، بقيت رقبته، فرماه في حلقه، فيقع السهم حيث كان، فيقع على ظهره، فتنكشف عورته واحدة بواحدة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ومن الذين ثبتوا في هذا الوقت العصيب من حياة رسول الله، بل من حياة الدعوة، بل من حياة الأمة، أبو ديانة سماك بن خرشة، الذي تحودب على رسول الله بظهره يفديه بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت السهام والرماح تقع في صدره وظهره، وهو يمنع رسول الله بنفسه حتى لا يصيب رسول الله أذى، رضي الله عن أبي دجانة. قال الزبير بن العوام: بينما أنا في المعركة إذ رأيت رجلا على فرس يأتي مسرعا إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أرى من وجهه شيء، فتلثم وهو يقول دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا، فقلت لو قام إليه رجل من المسلمين، قال فقام إليه رجل وهو ملثم وأنا لا أعرفه، فالتقيا، فنظرت إلى المشرك فوجدته أعظم عدة وأعظم سلاحا وأعظم حماية بدرعه ودرقته، فلما وزنتهما قلت المشرك أرجح، فالتقيا الرجلان المشرك والمسلم، فضرب المشرك المسلم ضربة فتلقاها بدرقته، ثم ضربه المسلم ضربة فوقعت على عاتقه، فانشق حتى وصل السيف إلى سرته. إيش هذا؟ أخبار عجيبة، ضربة سيف تكسر درع حديد وتقطع جسده من عاتقه يعني من كتفه حتى تشقه نصفين إلى أن يصل إلى جنته إلى أسفل من سرته إلى عورته فينقسم نصفين ثم يلتفت إلي وينزع اللثام ويقول ما رأيت يا زبير أنا أبو دجانة. ضربة من يد تشهد أن لا إله إلا الله، ضربة من يد تتوضأ بماء الصلاة الطهور، ضربة من يد آمنت برسول الله وأحبت، ضربة من يد ما سرقت ولم تدت إلى حرام، كيف لا تكون قوية عتيدة؟ لما عصينا ربنا، لما أذنبنا ووقعنا في ذنوبنا اهتزت أيدينا وارتعشت، بل اهتزت أبداننا وارتعشت، بل ضعفت حتى أصواتنا فما استطعنا أن نجهر بكلمة الحق. أما هؤلاء لما صانوا جوارحهم عن معصية الله كانت أيديهم كأنها جبال تنزل على الأعداء، ضربة سيف تشقه وتقطع الحديد حتى تصل الضربة. من؟ أين هذه الأعاجيب؟ إنهم آمنوا بالله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنهم رجال آمنوا بالله وأحبوا رسول الله ووقفوا يذودون عنه ويمنعون عنه حتى السوء والشر. ثم انتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جماعة من المشركين على رأس جبل والنبي يجمع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجتمع إليه جماعة حتى اجتمع حول النبي 30 رجلا من أصحابه، 30 من 700 اجتمع حول النبي 30 رجلا من أصحابه، فرأى النبي جماعة من المشركين على رأس جبل فقال ما ينبغي لهم أن يعلونا، يا عمر اصعد إليهم، خالد بالفرسان على رأس جبل. فيقول النبي لعمر معك 20 واصعد إليهم لا ينبغي لهم أن يعلونا، لأن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لأن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا لا بد أن تكون السفلى. قال اصعد إليهم، فقام إليهم عمر ومعه 20 فضربوهم بالنبال ورهقوهم حتى صرفوهم عن الجبل. عندها أراد النبي أن يحافظ على من بقي معه، فكانت الجولة 3 من جولات يوم أحد جمع الشتات. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاح الشيطان أن قتل محمد، وتيقن المشركون أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرحوا بأن قتلوا محمدا ولم يجدوا أحدا إلا قلة، فانشغلوا بأنفسهم وانشغلوا كما قال السهيلي في الروض الأنف انشغلوا بأن بقروا بطون من قتل من أصحاب النبي وقطعوا الأذان والأنوف وجعلوها قلائد لهم، فانشغلوا بالتمثيل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يمثلون بقتل المسلمين كما يقول السهيلي في الروض الأنف. فانشغل رجالهم ونساؤهم لما فرحوا بفرار أصحاب النبي ولم يبق مع رسول الله إلا القلة ولا يدري به أحد، لأن كعب بن مالك لما رآه وقال كنت أول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته قلت هذا رسول الله، فأشار إلي النبي أن اسكت حتى لا يدري المشركون، حتى لا يعلم المشركون، فظنوا أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانشغلوا بالتمثيل بأصحاب رسول الله. قال: بقروا البطون وقطعوا الأذان والأنوف والمذاكير وجعلت هند بنت عتبة آذان أصحاب النبي وأنوفهم عقدا تلبسه في صدرها لتفتخر بماذا فعلوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر، هي دعوة إلى الذين يقولون إن دين الإسلام يحب الدماء، وإن المسلمين إرهابيون، وأنهم يبغضون غيرهم. هذه دعوة. انظروا في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتذكرون في يوم بدر لما قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، قال النبي لأصحابه: استوصوا بالأسرى خيرا. فكان أحد المسلمين لا يأكل الخبز ويعطيه للمشرك الأسير طاعة لرسول الله. ولما انتهت المعركة جمع النبي قتل المشركين وحفر لهم خدا ودفنهم وغطاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رعاية لحرمة الأموات وإن كانوا مشركين. أما هؤلاء الخبثاء الذين يزعمون أن محمدا يحب الدماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظروا ماذا فعلوا لما تمكنوا لحظة أو لحظات من المسلمين. ماذا فعلوا فيهم؟ لم يكتفوا بالقتل، بل إنهم مثلوا بهم، مثلوا. وأول من مثل به هو عم النبي حمزة، أسد الله وأسد رسوله، حتى يقول البراء بن عازب: وقف النبي على حمزة على عمه وقد مثل به، فبكر بطنه وأخرجت كبده وأحشاؤه وقطعت أذنه وأنفه وأخرجت عينه رضي الله عنه. فوقف النبي وقال: ما وقفت موقفا أغيظ علي قط من هذا الموقف، والله لأمثلن ب30 منهم، لأمثلن ب30. فعلوا بعم النبي هذا، عم النبي يفعلون به هذا. وما قيمة التمثيل إلا لبيان الحقد الدفين. أما المسلمون فإنهم يعرفون حقوق الغير. من أراد أن يتعلم الخلق العالي فليتعلمه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع، قال: وأخذوا يمثلون بأصحاب رسول الله. وممن ثبت مع النبي قتادة بن النعمان إذ قام رضي الله عنه. وقتادة ابن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخدري من أمه. قال: تقدم قتادة بين يدي رسول الله يدافع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرماه رجل من المشركين بسهم فوقع السهم في عينه، فسالت عينه على خده وهو يجاهد، فرجع إلى بعض أصحابه فقالوا له: نقطعها. عينه سالت على خده، قالوا له: نقطعها، خلاص انتهت. قال: لا تفعلوا حتى تستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع قتادة إلى النبي فردها رسول الله ومسح عليها وذكر اسم الله، فعادت كما كانت، وكانت أحد عينيه، كانت إذا رمدت عيناه رمدت الأخرى ولم ترمد هذه، لأنها وضعت بكف المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال حفيده لعمر بن عبد العزيز لما سأله: من أنت؟ قال: أنا ابن من سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أيما ردي. أنا ابن من سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أيما خدي. فقال له عمر بن عبد العزيز: والله إنها لمكرمة، إنها لمكرمة وأجزأه وأعطاه، لأنه حفيد قتادة ابن النعمان رضي الله عنهم أجمعين، ممن ثبت مع رسول الله في لحظة الضعف كما يقول أبو بكر: كنت في أول من أفاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت بين يديه طلحة بن عبيد الله، فضرب النبي على وجنته فوقعت حلقتان من حلقات المغفر في وجنة النبي، وبينما أنا أسعى إذ وجدت رجلا آخر يسابقني أبو عبيدة ابن الجراح صاحب النبي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وجدته يسابقني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي قد دخلت الحلقتان في ودنته، فأراد أبو بكر أن ينزع الحلقة من ودنة النبي، فقال له أبو عبيدة: أسألك بالله يا أبا بكر، إلا تركتني أنا أنال شرف نزع هذه الحلقة من ودنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأراد عبيدة أن ينزع الحلقة فوجدها شديدة ولم يشأ أن يؤذي رسول الله، فلم يشأ أن ينزعها بيده، بل نزعها بأسنانه بثنيته وأشد عليها حتى خلعها، فمن خلعت إلا خلعت ثنيته، والثنية كما قلنا هي السنتان الأماميتان اللتان في أعلى الفك وفي أسفله، فلكل إنسان أربع ثنايا، ثنتان فوق وثنتان أسفل. قال: فأراد أن ينزع الحلقة فما استطاع أن ينزعها إلا وسقطت ثنيته، فأراد أبو بكر أن ينزع الثانية، فقال: أسألك بالله إلا جعلتني أنا أنزعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فنزع الثانية فما خرجت إلا ووقعت ثنيته الأخرى، فكان أبو عبيدة أهتم ولكنه أحسن الناس هتما، سقطت ثنيتاه، فكان أهتم. أهتم يعني يطلع يخرج حروف كده لا مفهوم لها، كل ما يتكلم لسانه يطلع ويطلع السين سين والشين شين، لا، كان أبو عبيدة لم يصبه هذا. ولما نزع الحلقتان من وجنة النبي سال الدم ولم يرق من رسول الله، حلقة دخلت وجنة خد النبي، فلما نزعها سال الدم، فجاء والد أبي سعيد الخدري، اسمه ايه؟ مالك ابن سنان، والد أبي سعيد الخدري مالك ابن سنان، جاء ليمص الدم الذي ينزل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمصه، وكلما مص دما ازبرده يعني ابتلعه، فقال له النبي: يا مالك ادخل اخرج هذا الدم. قال: لا والله يا رسول الله، ما أدخل دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: من خالط دمه دمي لم يدخل النار. وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، لأنه مص دم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مذكور في كثير من كتب السيرة، وقالوا: إن دم رسول الله ليس كأي دم. وأيضا ثبت أن غير مالك بن سنان شرب دم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أيضا أنس، بل إنه كما قال الحافظ ابن حجر أن أم أيمن بركة شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن البول نجس والدم نجس، لكن رسول الله طاهر مطهر، كما أثبته الحافظ ابن حجر، وقال: لما
شق الله صدر رسوله وغسله بماء مطهر من ذهب أو بماء زمزم، صار النبي طاهرا مطهرا في ليلة باتت بركة أم أيمن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان للنبي ركوة يجعلها تحت سريره يبول فيها إذا قام من الليل، ولا تدري أم أيمن بهذا. فقامت في الليل وهي عطشانة فبحثت فلم تجد إلا إيه؟ إلا ركوة وفيها ماء، فشربت حتى شبعت، ثم أصبحت فأراد النبي أن يخرج الركوة فوجدها فارغة، فقال لها: يا أم أيمن، أشربت الليلة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: من أين؟ قالت: وجدت ماء تحت الركوة. قال: لن يمسك النار يا أم أيمن. والكلام في هذا الحديث فيه كلام. قال: فازدرده مالك بن سنان فشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن النبي احتجم وأعطى لخادمه الدم وقال له: غيبه، يعني وكان ذلك في خيمة، كان النبي في خيمة، فقال: غيبه، يعني ادفن هذا الدم. فأخذ الصحابي هذا الدم ثم رجع وراء الخيمة فشربه، ثم جاء فقال النبي له: أغيبته؟ قال: نعم. دفنته؟ قال: نعم. وكما يقول بعض أهل الصوفية يعني، قالوا: إنه رجع بوجه مستنير، بوجه غير الوجه الذي خرج به، حتى أنه لفت أنظار من كان جالسا لأنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: أغيبته؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أين؟ قال: في مكان لا يرجع منه أبدا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من خالط دمه، من خالط دمه دمي لم يدخل النار أو لا تمسه النار، صلى الله على نبينا وسلم. يقول كما في صحيح الإمام البخاري، يقول سعد بن أبي وقاص: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وحده تأتيه النبال من كل مكان، ورجلان بثياب بيض لم أرهما من قبل ولا من بعد، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يردان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سعد في آخر الحديث: هما جبريل وميكائيل، لأن النبي انفرد في بعض الأوقات وحده، وتأتيه السهام والرماح من كل مكان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصل إليه شيء فيدافع عنه. وقيل إن مصعب بن عمير ممن تترس أمام رسول الله لما جاء ابن قمئة ليضرب النبي، قام إليه مصعب بن عمير وكان حامل لواء المسلمين، فضربه ابن قمئة على يمينه فأمسك الراية بشماله، فضربه بشماله فأمسك الراية بعضديه فضربه حتى قتله، ووقعت الراية. قال: ولم يدري أحد إلا ورجل يحمل الراية شبيها بمصعب بن عمير، ويقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقدم يا مصعب، تأخر يا مصعب. فالتفت إليه وقال له: يا رسول الله، أنا لست مصعبا، أنا ملك من ملائكة السماء. عجيب. اجتمع النبي ومعه 30، فكانت الجولة 3 بأن أراد رسول الله أن يرجع إلى مكان حصين، وهو من فطنة رسول الله في اختياره لأرض المعركة، فاختار النبي أرضا للمعركة من ورائه جبل أحد، حتى لا يستطيع المشركون أن يباغتوا رسول الله ولا أصحابه من ورائه.
فرجع النبي بمن معه من المؤمنين وبدأوا يجتمعون إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد النبي وهو يرجع ليحتمي في شعب من شعاب أحد، شعب يعني مكان بين جبلين منخفضين، في شعب ليحتمي هو وأصحابه أو ومن معه من المسلمين. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة حتى يرى أصحابه ويراه أصحابه فيفيئون إليه أي فيرجعون إليه، أراد النبي أن يصعد على الصخرة ما استطاع من الجروح التي أصابته، ولأنه كان قد ظاهر بين درعين، يعني لبس النبي درعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما استطاع أن يصعد على الصخرة لأن رسول الله كان قد أصيب بجروح عدة وجحشت ربطاء وقد أعياه القتال حتى كان يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يرمي بنفسه، فما استطاع أن يصعد على الصخرة. فطأطأ طلحة ابن عبيد الله رأسه وأناخ ظهره، وصعد النبي على ظهر طلحة حتى علا على الصخرة، فقال النبي أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة، أوجب طلحة أي وجبت لطلحة الجنة. وقاتل أيضا عبد الرحمن ابن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة حتى أصيب يومها بعشرين إصابة بالغة كل واحدة تكفي لموته، لكن الله عز وجل أبقاه ليدفع عن رسول الله الشر والسوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل من عجائب يوم أحد في هذه الفترة إن رسول الله رجع حتى اجتمع في شعب من الشعاب واجتمع إليه أصحابه وبدأ يرد المشركين عنه، فيئس المشركون من القضاء على أصحاب رسول الله وهم قد أيقنوا أن النبي قد قتل هو وأصحابه، فانشغلوا بجمع ما بقي من غنائم ثم أرادوا أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى وقد سعدوا بما حققوا من نصر. وقد حكى القرآن هذا الحدث بتسلسله إذ قال ربنا عز وجل ممتنا على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذه الجولة الأولى، النصر الذي حققه السبعمائة مقابل 3000، إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم قتلا كأنهم يحصدونهم حصدا، إذ تحسونهم بإذنه. أما الجولة الثانية حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ثم كانت الجولة الثالثة أيضا هي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. يقول طلحة كما في صحيح الإمام البخاري ما إن عدنا إلى رسول الله وتحصنا بأحد إلا وأنزل الله علينا النوم وغشانا النعاس فما من أصحاب رسول الله أحد إلا وذقنه على صدره من النوم، وكنت ممن غشاه النعاس يوم أحد حتى كان السيف يسقط من يدي فآخذه، يسقط من يدي فآخذه مرارا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، فلما ناموا استراحوا ورجعت إليهم قوتهم فقاموا يردون المشركين ويدفعونهم حتى فر أبو سفيان ومن بقي معه من المشركين من أرض المعركة، قالوا كفانا ما حققنا من نصر فلا نفضح أنفسنا، فرجعوا إلى مكة خائبين. وللرجوع قصة سنكملها أو سنتمها، بينما النبي في أرض المعركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هو برجل يقاتل ما ترك شاذة ولا فاذة كما يقول سهل ابن سعد الساعدي في يوم أحد رأينا رجلا فارسا يضرب ذات اليمين وذات الشمال حتى قتل وحده 7 أو 8 ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وهو فيها، حتى قال أصحاب النبي ما أغنى اليوم غناء مثل فلان هذا، وأشاروا إليه، فقال النبي هو في النار. عجيب، قال النبي هو في النار. فسمعها رجل من المسلمين قال فعجبت من كلام رسول الله، هذا الرجل الذي فعل الأفاعيل يقول عنه النبي إنه في النار، قال واسمه قزمان، قد سماه أصحاب السير، قال قزمان، قال فسرت وراءه حتى أصيب بجرح وحوله 7 أو 8 قد قتلهم، قال فبينما نفتش نحن في القتلى والجرحى إذ وجدته في الرمق، فقال له قومه يا قزمان لقد أبشر لأنك قاتلت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبشر بجنة الله وأبشر برضوان الله، قال والله ما قاتلت إلا حمية على حسبي ونسبي، ما قاتلت لله ولا لرسوله، ما قتلت إلا على النسب إلا على الإسم، قاتل على العروبة على الوطنية، قاتل حمية لا للدين ولا لله، بل قاتل شجاعة وحمية، قال ما قتلت إلا على حسبي ونسبي، قال فكان جرحه ينزف فرأيته قد تعدل الموت، فأخذ سيفه ووضعه بين صدره وتحامل على يديه حتى دخل ذباب سيفه بين ثدييه وخرج من ظهره قتل نفسه، قال فذهبت إلى النبي مسرعا وقلت أشهد إنك رسول الله، قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت عنه إنه من أهل النار، رأيته قتل نفسه فما تركته إلا وقد مات قزمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل إلى ربه أو تعجل إلى ربه فأدخله الله النار. ومن العجب أن ترى رجلا عرضوا عليه الإسلام فأبى، وكان يأبى أن يدخل في الإسلام، وهو آخر رجل من بني الأشهل لم يسلم، عرضوا عليه الإسلام فأبى، وكان له غنم، قيل إنه جاء من بني الأشهل بغنمه ليبيع غنمه في المدينة، فسأل فوجد المدينة فارغة ليس فيها إلا النساء والصبيان، فقال أين محمد؟ قالوا خرج إلى أحد، وأين أبو بكر؟ وأين عمر؟ فسأل عن أقوام فقالوا خرج إلى أحد، فأخذ سيفه وخرج، فخرج يقاتل وقتل ووجدوه في الرمق، فرآه قومه من بني الأشهل واسمه أصيرم، أصيرم عم ابن ثابت ابن وقش، أصيرم بني الأشهل، قال فسألوه ما جاء بك يا أصيرم أدفاعا أمسلما أم جئت مشركا؟ قال بل آمنت بالله وجئت أدفع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مات من توه، قال النبي عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لأصحاب النبي دلوني على رجل دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة، دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة، إنما العبرة بالخواتيم، إنما العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. هذا لما عرض عليه الإسلام أبى، فلما وجدهم خرجوا يحاربون المشركين خرج مؤمنا بالله ليدافع مع رسول الله فقتل ولم يصلوا لله ركعة، فكان أبو هريرة يسأل أصحابه يدلون على رجل دخل الجنة ولم يصلي ركعة واحدة فإذا عجزوا قال أسيرم بني عبد الأشهل، أسيرم بني عبد الأشهل. قال ومن عجائب يوم أحد أيضا غلام يهودي من يهود بني النضير وقال له مخيريق مخيريق، قال لما رأى مخيريق أن رسول الله خرج لحرب المشركين رجع إلى قومه من يهود بني النضير وقال لهم إنه يجب عليكم أن تنصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن بيننا وبين النبي مواثيق فاخرجوا لنصرة رسول الله. قالوا يا جاهل اليوم يوم إيه؟ معركة أحد كانت يوم إيه؟ السبت. احنا قلنا خطب الجمعة ثم خرج النبي تحرك بالجيش بعد صلاة العشاء فكانت المعركة في يوم السبت في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرته. فقالوا له يا أحمد إنه يوم سبت وهم لا يثبتون ولا يفعلون شيئا في يوم السبت. قال لهم لا سبت لكم والله إني خالد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا قومي لئن قتلت فيكون مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل. فسألوه قال خرجت مؤمنا بالله أدفع عن رسول الله، فكان النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود. وثبت أنه أسلم قبل أن يموت وأخذ النبي ماله صلى الله عليه وسلم وقسمه بين أصحابه. فهذه من عجائب يوم أحد، أترككم مع أحد حتى نتم من عجائبها ما نرى من البطولات التي يعجز العقل عن استيعابها ولا حتى عن تصورها من البطولات العجيبة التي أثبتها أصحاب النبي. فكانت الجولة الثالثة هي رجوع النبي وحمى ظهره واجتمع إليه أصحابه وأنزل الله عليهم النعاس حتى فاءوا وحتى رجعت إليهم قوتهم، كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد أرهقونا في يوم أحد حتى قعدت من شدة التعب. قعد ما استطاع أن يتحرك،
رمى بألف سيف بألف سهم
ألف، لأنت لو قعدت تلمي ألف دلية هتتعب،
ألف سهم
كل واحدة يشدها وكل واحدة في مكانها، حتى أنه قال رضي الله عنه بينما أنا أرمي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاء رجل ينادي دلوني على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس مع النبي إلا سهم واحد، وجاء جماعة فعقدوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وليس مع رسول الله إلا سهم، فقال النبي لسعد خذ يا سعد وارمي به اللهم سدد رميته، فقال سعد بسم الله ثم رمى به فوقع الأول فمات. قال فالتفت إلى النبي فأعطاني سهما وقال ارمي به، فوضعته في قوسي لهو هو الذي رميت به المرة الأولى، فرميت به الرجل الثاني فخر مقتولا والنبي مع كل واحد يكبر. فالتفت إلى النبي فأعطاني سهما ثالثة هو الذي أعطاني إياه فقتل به الثلاثة. يقول سعد فقعدت ولم أستطع القيام فأنزل الله علينا النعاس فنمنا حتى كانت أذقاننا على صدورنا فما انتبهت إلا وقد رد الله علي قوتي، فقمت أدفع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فردوهم ولم يستطع 3000 أن يقضوا على هذه القلة المؤمنة الثابتة. ولكن الله عز وجل يقول لأصحاب النبي إن يمسسكم قرح أي جروح شديدة فقد مس القوم قرح مثله.
وتلك الأيام نداولها بين الناس،
ثم قال لهم ربنا عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم.
إن الله على كل شيء قدير.
هو من عند أنفسكم لما خالفتم أمر النبي وخالفتم حكم رسول الله وخالفتم وترك الرماة المكان الذي أقعدهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت الفيئة والرجعة. ثم انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجع يفتش في أصحابه، من في الجرحى، من في الموتى، ماذا فعل الله بأصحابه. وفر أبو سفيان ومن معه، تعجل الرجوع. ولهذا سئل أو قال كثير من أهل العلم هل كانت أحد نصرا أم هزيمة، هل كانت أحد نصرا أم هزيمة. القاضي عياض يقول في الشفا تعريفه بحقوق المصطفى، يقول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم ينتقص من النبي يقتل، لأنه ما كان الله لينصر عدوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إن أحدا كانت نصرا بكل المقاييس. والكلام يطول في هذا ولا أريد أن أطيل فيه، لأنه كلام لا يفيدنا. أنا أحب أن أتكلم عن الكلام الذي يحرك القلوب، الكلام الذي يحرك الإيمانيات، الكلام الذي يشعرنا بقدرنا في ديننا. أين نحن من دين الله؟ أين نحن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من يطيق ما أطاق هؤلاء؟ من يفعل مثل ما فعل هؤلاء؟ واحد يرد جماعة أبو طلحة لوحده، وطلحة بن عبيد الله وحده يرد جيشا بأسره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي بطولة هذه؟ أي شهامة هذه؟ أي رجولة هذه؟ سماهم ربنا رجال، أما نحن فلا أدري ماذا يسمينا ربنا، وأين نحن من هؤلاء الرجال. ثم بعد ذلك منا من يعيب أصحاب النبي، ومنا من يتكلم عن أصحاب النبي، ومنا من ينتقص قدر أصحاب النبي، ومنا من يساويهم بنا فيقول إن كنت فعلت ففلان من أصحاب النبي فعل، وإن كنت عملت كذا ففلان من أصحاب النبي عمل. قالوا إنها كانت نصرا بكل المقاييس. أولا تفاوت الكبير بين العدد والعدة، ثانيا أن المعركة لم تنتهي إلا أن ترك أرض المعركة أبي سفيان ومن معه، لكن النبي ثابت في أرض المعركة. وكانت العرب قبله لا تحكم بنصر جيش على جيش إلا أن يفر أحدهما ويقتل منتصر في ساحة القتال 3 أيام. لم ينتظر أبي سفيان بمجرد أن غنموا. لماذا لم ينتظر؟ لأنه تعب هو ومن معه، وفرحوا بهذا النصر الذي حققوه، النصر القليل الذي حققوه، وقال يكفي هذا أن قتلنا 70 من أصحاب رسول الله وجرحنا منهم من جرحنا، حتى كانوا يزعمون أن رسول الله قد قتل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبرح أرض المعركة حتى ننظر. يا علي اذهب إلى القوم وانظر، فإن تخلوا عن الخيل وركبوا الإبل فقد أرادوا مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. خشي النبي أن يذهب أبو سفيان ومن معه إلى المدينة فيأخذون النساء والسجان ويغنمون الغنائم، لأنهم قضوا على أصحاب محمد في أرض المعركة. فقال النبي لعلي اذهب يا علي وانظر، فإن تركوا الخيل تجنبوا الخيل وركبوا الإبل وانططوا الإبل فإنهم يريدون مكة، لأن الإبل هي التي تتحمل المسافات الطويلة، وإن ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة. فذهب علي رضي الله عنه ورأى أبا سفيان ومن معه قد ركبوا الإبل وتخلوا عن الخيل، فرجع إلى رسول الله وقال يا رسول الله أرادوا مكة، ولكن رسول الله رجع إلى مكة ولم يأمن مكر قريش، بل أمر أصحابه أن يبيتوا في أسلحتهم، وأمر جماعة تحرس مدينة رسول الله
ورجع النبي رجع الحبيب ورجع البطل رجع محمد صلى الله عليه وسلم أشجع الناس رجع إلى ابنته فاطمة ويقول لها اغسلي الدم عن سيفي هذا والله لقد صدقني اليوم اغسلي عنه الدم لقد صدقني. فقال علي ابن أبي طالب وأنا اغسل الدم عن سيفي هذا وعلي من الفرسان الذين ثبتوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع في الحفرة هو الذي كان معه وهو الذي أخرجه وأنهبه رضي الله عنه. فقال لفاطمة وأنا أيضا خذي سيفي هذا فاغسلي عنه الدم والله لقد صدقني اليوم. أبى النبي هذا النبي يقول هذا لكن علي يفتخر علي يعجب بنفسه فقال إن كان صدقك فقد صدق سهل بن حنيف أو سهل بن حنيف وقد صدق الحارث بن السنة وقد صدق طلحة بن عبيد الله وقد صدق فلان وفلان. أراد النبي أن يعطيه درسا. أنا أقول لكن أنت لا تقول يا علي. قال إن كان صدقك فقد صدق سهل بن حنيف أو سهل بن حنيف وصدق الحارث بن السنة وصدق أبو دجالة وصدق فلان وفلان وعد رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأراد النبي أن يعطيه درسا في ترك العجب بنفسه أو بفعله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما إن عاد إلى مكة بعد أن نستمع إن شاء الله إلى الأحداث التي حدثت في نهاية المعركة ولها درس خاص نهاية المعركة وجمع أحوال المسلمين فيها. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم وأسأل الله لي ولكم القبول ونفعني وإياكم به وجعله في ميزان حسناتكم وأعانني وإياكم على الاقتداء بنبينا والعمل بسنته وعلى العمل لدين الله أين نحن من دين الله؟ ماذا نفعل لدين الله؟ ماذا نقدم لدين الله؟ إنهم جاءوا إلينا بهذا الدين طاهرا مطهرا نقيا معززا مكرما نحن ضيعناه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا.